بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وقراءتنا في الوصية الكبرى. نعم. وأولياء الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. فالأولى هي درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية درجة السابقين المؤمنين كما قال تعالى:
درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين الذين يأتون بالفرائض ويجتنبون المحارم وليس لهم زيادة على ذلك. الثانية درجة السابقين المؤمنين المقربين، وهي درجة من يضيف إلى الفرائض واجتناب النواهي النوافل والتطوعات. نعم.
كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرفا.
نعم، ده الفرق بين المقامين. فقال هنا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل، فيمزج لأصحاب اليمين، إنما المقربون يشربونه صرفا، يعني زي خام كده خام. نعم.
وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع،
لأن هؤلاء أيضا أتوا بأعلى الدرجات، فهذا دليل على تفاضل أهل الإيمان، وأن الناس يتفاضلون بحسب هذا الإيمان. نعم.
وقد ذكر الله هذا المعنى،
التفاضل ليس في الأعمال وفقط أعمال الجوارح، بل في أعمال الجوارح وأعمال القلوب، بل والأصل فيما يتعلق بالتصديق، فإن التصديق يتفاضل وليس شيئا واحدا. نعم.
وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله. والله سبحانه قد أوجب.
نعم، وذكر آيات على ذلك. قد أوجب الله موالاة المؤمن بعضهم لبعض، وأوجب عليه معاداة الكافرين، وذكر الأدلة رحمه الله في ذلك، إلى أن قال من ضمن أدلة: وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد نعم
أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى، لا برهان من الله تعالى. وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما كان هكذا، فهذا فعل أهل البدعة،
لو يوالي ويعادي على باطل وهوى، لا يوالي ويعادي على حق، يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، يوالي المؤمنين إذا وافق المؤمن الحق وله، وإذا خالف فإنه يخالف في ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسول الآية. نعم.
فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم،
مثل التعصب المذهبي، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا كذا، ومثل أيضا التعصب للشيوخ ولو كانوا سلفيين. فلو تعصبت لابن باز السلفي في قول هو أخطأ فيه وبان لك الدليل وتعصبت له في ذلك، فأنت مخالف. يعني ما يشفع لك أنك تتعصب لابن باز ولا الألباني ولا الشافعي ولا أحمد ولا لأبي بكر أو عمر إذا ظهر الحق في خلاف قول الواحد منهم. ولهذا ما جرمت الأمة ابن عباس لما قال أراكم تستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما جرمت الأمة أحمد حينما قال عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان سفيان. ما جرمت الأمة ابن عمر لما خالف أباه. ما جرمت الأمة سالم بن عبد الله بن عمر لما خالف أباه وجده وصوب قول عائشة. هكذا الأمة تسير وراء الدليل. فالولاء والبراء والدفاع وكل وقفة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى واقع الناس الآن، هذا له تلاميذ يوالون ويعادون عليه، وهذا له تلاميذ يوالون ويعادون عليه، وهذا له تلاميذ يوالون ويعادون عليه. نعم أحبب شيخك إن كان شيخ سنة، لكن ليست محبة شيخك ترجيح كل ما يقوله ولو ظهر له لك الحق. أصلا شيخك ما ينبغي إذا ظهر الحق أن يتمسك بما قاله وبما هو عليه لو تبين له الحق. وليس الشيخ الذي يتعصب لأقواله ولو ظهر له الحق بجديد أن يجلس عنده ولا أن يتعلم منه. لأنك تتعلم منه ماذا؟ تتعلم الجاهلية. هذا الذي تعلم، تعلم الجاهلية، ما تتعلم جاهلية، تعلم علما وتعلم دينا وتعلم طريقة وتعلم مسلكا، تتعلم ما ينفعك كما هو شأن العلماء الربانيين. ولهذا إذا وجد الواحد في شيخ كذبا أو وجد فيه محاباة أو وجد فيه نصرة لجاهلية أو نصرة لقوله، بعض الناس يبحث المسألة إذا تورط يبحث في المسألة حتى يجد ما يوافق قوله، ولو كان على حساب ماذا؟ قد يغير معتقد أصلا، قد يغير ما كان عليه من ترجيح من أجل أن ينجح هذه المرة في هذه المسألة. لا، ما في مشكلة، تراجع فورا. لو تتكلم ثم بان لك الحق في خلاف كلامك وأنت تتكلم ارجع عن هذا، هذا أشرف لك. وهل هذا ينقص القدر يا أخواني ولا يرفع القدر؟ يا أخواني الواحد لا يترجم له بالرجوع ولا يترجم له بالتعصب لقوله الذي بان خلافه أصاب فيه. ولهذا ترجم العلماء بلا أدري، كما ترجم لهم بالعلم ترجم لهم بعدم العلم، لأن هذا دليل إيمان، هذا دليل إيمان، وهذا يطمئنك وهذا يفتح قلب الطالب. ومثل مثلا أنت في البيت مع زوجتك، إذا كنت أصلا ساقطا أمام زوجتك، يعني مثلا ما تأتي أنت، إحنا ما نراك تتفرج على تلفزيون ولا أفلام، لكن لو أنت في بيتك طبعا مكشوف الحجاب عنك كما يقال ومرفوع المؤاخذة وجالس طوال الليل تشغل لي أفلام ومسلسلات وزوجتك عارفة بهذا، لما تيجي بعد ذلك تقول لها الحجاب وصبعك وظفرك وما تنشريش إلا بالنقاب وما تلبسيش، هتقول لك إيه تعمل تعملهم علي، ما تنشرش إلا بإيه، ما أنت الآن لسه أيمن من على التلفاز، تسقط، لست بصاحب قدسية عندها. لكن لو رأتك امرأتك صاحب ديانة حتى في البيت، ما أنت تقول لها هذا حتى ترجع لكلامك مباشرة، إنما تتهاون أمامها ثم تأمرها بالاستقامة والالتزام، أبدا. كذلك الشيخ يا أخوان، أنا ما أنتظر أتعلم من شيخ إذا ظهر لي كذب، رجل كذاب، رجل صاحب هوى، رجل متناقض، رجل لا يرجع الحق إذا ظهر له، رجل يرى نفسه، رجل يتعالى على غيره، رجل يمدح من مدح ويذم من ذمه، رجل يبقى أنا أنتظر إلى ماذا؟ أنتظر أنا إلى ماذا؟ ولهذا كان السلف يأمرون بتفقد سمت العالم، صفة العالم، يصلي رجل على الصدق، رجل على كذا، وإلا فلا. شوف الإمام أحمد مش مر معنا في الطبقات، إمام أحمد رحمه الله يرى الصلاة خلف الكذاب، الصلاة خلف الكذاب ما يراه، والإمام مالك منع من أن تلقى العلم على كذاب، فكيف إذا كان مع الكذب كل هذه الأفات؟ لا أحد يقول ولا طالب يحرم البركة فيقول فرق يا شيخ، طالما مش مبتدع خلاص، طالما الواحد مش مبتدع أخذ منه، طالما ليس مبتدعا ستأخذ منه ماذا؟ هو لا يطبق العلم لا ينفذه ما تحصل بركة. لقد كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وأنت أعظم ما تحصله من شيخك الهدي والسمت والمقامات العالية في المعاني. وأنت أنت لا تشتري يا أخواني آلة من صاحب تجارة تذهب إلى كما تشتري آلة لسيارتك ولا آلة لأرضك ولا آلة لبيتك ولا آلة لكذا. أنت تأخذ من واحد إذا لم يكن أثر العلم عليه، إذا لم يكن العلم مطبقا لديه فلا بركة. ثم كيف يدخل العلم قلبك وكيف تحترم شيخك؟ تقول له أنت كذاب، يبقى أنت وصولي مثله، يبقى أنت تريد أن تأخذ علما لتتطاول به على الخلق. الشيخ الذي له ملفات عند الطلاب ما إن يختلف معهم أو مع واحد فيخرج له ملفات، هذا ليس بشيخ، ده زيل الباء، ده مسكين له زيل الباء يا أخوان. صحيح، لكن طالما ينتفع ساكت. ما هو مبدأ شيخ كده، هو مبدأ شيخي هكذا، طالما انتفع من الشيخ فلان أسكت عنه، فإذا ظهر خلاف ذلك تكلمت فيه. فأخذ الطلاب نفس الخصلة، ولهذا تجد الطالب إذا ترك شيخه صار يقول فيه وفيه 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 ملفات. لكن ينبغي للشيخ أن يكون بريئا أمام طلابه، وليس يخدش الشيخ أن يخطئ في مسألة واثنين وثلاثة واربعة. خلي تقول عن شيخك ده كان ده أخطأ في مسألة ده أخطأ، قل مئة مسألة إيه يعني، هذا ليس قادحة في الشيخ، إنما التناقض، إنما المحاباة، إنما الكذب، إنما عدم الديانة. لا، هذه مسائل أخرى، دي بقى ملفات أخرى. فالشاهد يعني الإنسان متى يجلس عندي إن الواحد وينتفع، حتى الطالب نفسه شيخ يعني يبجله أو يحترمه أو قدر الطالب عند الشيخ بقدر هذا يا إخواني، بقدر التقوى الطالب أيضا وقدر مسالك الطالب. ولا في طالب يخاف منه، في طالب ينغرق القلب تجاهه. إذا رؤية في الواحد يا إخواني في هذا الباب وهذا الطريق، إذا رؤية في الواحد عدم التعلم وعدم العمل بالعلم وعدم إرادة إرادة وجه الله بهذا العلم، سقط الطالب. الطالب يسقط بخطأ ولا يسقط بجهل في مسألة ولا في عشر مسائل، إنما يسقط مسائل لو واحد عنتري كده بيتطاول على إخواني وبيتطاول على كذا، أو تراه عرض هذه المسألة من أجل أن يظهر علمه ومن أجل أن يظهر فضل على إخوانه، فإنه بذلك يسقط منه رتبة. لأنه ينبغي أن تتقي الله، ينبغي أن تتأثر بالعلم، ينبغي أن تكون على سمت ودل وهدي سلف الأمة. هل كان أحد من السلف يفعل هذا؟ أبدا. لقد كانوا كان واحد يري من أمامه بأنه مثله، مش يتعالى عليه. ولهذا قال الشافعي: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علمي. فيه التواضع وفيه الدلالة وفيه كذا، لكن إذا كان في الإنسان فيه كبر وعجب وتطاول وإعجاب بالنفس، هذا لا بركة فيه، هذا لا بركة فيه. وهذا يعني عدم تكثير الأدلة عليه أفضل له وأولى من أن يكثر سواد الأدلة مع مخالفته لذلك. هو أحوج إلى أن يعمل بالدليل واحد من أن يحفظ مئة دليل تكون حجة عليه. لا، لأن العلم هو الخشية، العلم هو الخشية، العلم هو الصدق، العلم هو كذا. ولهذا يا اخواننا اقول لكم، شوفوا اياك حد يتطاول زي ابن باز، الالباني، العثيمين، يا اخواني والله لو رايتم هؤلاء، شوف الواحد يخطئ مسألة، خلفه في مسألة، خلفه في اثنين، خلفه في ثلاثة، خلفه في أربعة، خلفه في مئة، بس اياك ان تنتهك حرمة واحد من هؤلاء. هؤلاء يا اخوان هم العلماء بحق الذين طاف الواحد اثر العلم. شوف كما قلنا، كم المشتغل بالحديث اليوم، وانظر الى الالباني، بالله عليك ما الفارق يا اخوان؟ بعض الناس طلب اليوم يستدركون على الالباني في بعض الاحاديث وهم مصيبون معهم الاصابه في المساله الخاصه، لكن من يا اخواني كالالباني؟ من كالالباني تراجعاته اكثر من تحصيها؟ من كالالباني تقديسه وتعظيم العلم؟ من كالالباني يبكي في مواضع البكاء؟ من كالألباني يا أخوان؟ واحد يرى بعض الناس كالتاجر، ما لي تعالى اتكلم في الطرق وكذا عن عايز يقوله عندي يلا على 2 جنيه على 2 جنيه تعالى، كأنه واحد بيبيع بضاعة وتجارة وخلاص. ما تجد سبحان الله أثر العلم في القلب ولا الرجوع متى ما ظهر له الحق، ولا التدين بهذا، ولا الخشية ولا الخوف، ولا ترى له السمت. سبحان الله ما ترى هذا. لكن لماذا بما يتميز الألباني رحمه الله تعالى؟ بما تميز أحمد شاكر، بما تميز كذا، بما تميز الأئمة الكبار دول يا أخواني حتى في عصرنا. شوف حامد الفقي، شوف عبد الرزاق عفيفي، شوف عبد الرحمن الوكيل، شوف ما خليل هراس، شوف هؤلاء. سبحان الله احنا يا اخوان في غفل عن امثال هؤلاء. ناس ديت كانوا سبحان الله على الديانه وعلى العلم وعلى الحرص على الدعوه وعلى معرفه الحق. والله تقرا عبد الرحمن، يعني اذا اردت ان تقرا لاديب اقرا لعبد الرحمن الوكيل، اذا اردت ان تعلم الادب خذه، لانه ادب خالص قائم على التوحيد والسنه مع اساليب اعلى ما تقرا لمعاصر، لا سيد قطب اللي بفرحه باسلوبه ولا غير ذلك. عبد الرحمن الوكيل الذي مات قبل 60 من عمره، قبل 60 سيد كل هؤلاء، كل هؤلاء. برزاق عفيفي تولى رئاسة الجماعة بعد الشيخ حامد الفقي واتخذ نائبا له الوكيل، الوكيل اتخذ الرئاسة بعد برزاق عفيفي واتخذ نائبا له خليل هراس. خليل هراس ده من الشين، هنا من الشين، خيل هراس هذا من الشين، عبد الرحمن الوكيل من المنوفية، عبد الرزاق عفيف من المنوفية، من الشين. ولكن سبحان الله لدرجة أن علماء السعودية أكبروهم وعرفوا فضلهم، كانوا عندهم يدرسون وهم مشايخ لمشايخ السعودية. شوف عبد الرزاق عفيف شيخ المشايخ، شوف محمد خليل هراس من تلامذته محمد أمان الجامي، شوف عبد الرحمن الوكيل يثنى عليه الفوزان ثناء عطرا رحمه الله. علماء، علماء بحق، علماء بحق. ودول في أيام الإخوان يوم أن أسسه جماعة الإخوان المسلمين، ويأتي السلفيين اليوم يستدلون بسيد قطب ويستدلون بهذا، ودول كأنهم لم يكن لهم ذكر. أين ذكر هؤلاء عند ياسر برهاني ولا محمد إسماعيل ولا الآخر؟ أين ذكر هؤلاء يا إخوان؟ فين ذكر هؤلاء؟ ترجم رسلان للشعراوي فور موته بأعلى ما يكون من ترجمة، ولم يترجم عبد الرزاق عفيف ولا ترجم ليه عبد الرحمن الوكيل. يعني طبعا إلى مؤخرا بقى لما وضع يضع بعض الكلمات، لكن أقصد أقول على طريقة ترجمته للشعراوي، حتى لا يخرج واحد يجيب لنا كلمة كده مرة قالها يقول لك ده بس ده ترجم له. فدول علماء ربانيون. فالعالم إذا له سمت وله هدي وله دل وله تربيته، والطالب إذا لم يتربى لا بركة فيه. وإحنا بنركز على هذه الأشياء كثيرا يا إخوان، نركز على هذه الأشياء. أولا أنا أربي نفسي بهذه الكلمات قبلكم، فما أحوجني إلى التربية هذه. الأمر الثاني، حتى ينتفع الإخوة بهذا العلم، نحن لا نريد أن نكون تجارا استوردنا من الصين أو من سنغافورة وصدرنا للناس وربحنا لقب الشيخ، وأبقى شيخ في يوم من الأيام ويجلس طلاب، يا سلام يا رب ارزقنا هذا يوما من الأيام، يكون الطلاب يقبلوا إيدي وراسي حينئذ بشرف عظيم. لا يا أخي، لا يا أخي، لا يا أخي، وهذه آفة الكثير. لا، أنت رب نفسك بالعلم أولا، رب نفسك بالعلم أولا، وانظر موضع العلم من قلبك. إذا أكسبك التواضع، إذا أكسبك الخشية، إذا أكسبك الخوف، إذا أكسبك تقدير العلماء، إذا أكسبك تعظيم الدليل، إذا أكسبك كذا فأحمد الله عز وجل، وإلا ففيك نفاق، ففيك نفاق. وما أكثر الآفات عند من يطلب العلم، ما أكثر الآفات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وسلم من هذا. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب من أحبه الله ورسوله، ويبغض من ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض أقرأ الناس،
أمس أقرأ رسالة للشيخ حمد بن عتيق أو أول أمس يرسلها للشيخ صديق حسن خان، وما رأاه. وصديق حسن خان هذا كان في الهند وكان أميرا في بعض المناطق، والشيخ حمد كان معروفا بقوته في الحق جدا، يعني حتى إن من يثنى عليه الشيخ حمد هذا نادر، يعني فقد تجاوز القنطرة كما يقال. شيخ حمد العتيق ولما سمع عن صديق حسن خان ووصلوا بعض كتاباته فرح بذلك فرحا عظيما. ولعلنا إن شاء الله نقرأ عليكم رسالة الشيخ حمد إلى الشيخ حسن صديق خان، وأرسل إلي أخواني كأنما وجد غنيمة، فرح أن يكون في هذه البلاد وفي تلك الأرض من يعرف السنة. ثم أرسل فرحا بذلك وبين فرحه العظيم بصاحب سنة في هذا المكان، وقالوا ووصلتنا كتاباتك ونمت عن علم غزير وعن 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 إلى آخره، وأرجو أن ترسل لي كتابك كذا وكتابك كذا وكتابك كذا لقلة الكتب عندنا. ولصديق حسن تفسير يقول واطلعت على هذا يعني التفسير وعجبت أن يكون هذا التفسير في هذا العصر، لأنه لا يخلو من كتب تفسير العصر من مؤاخذات، وإن كنت لم تسلم من بعض موافقة بعض أهل الكلام في ذلك، ولكن نرجو أن يكون هذا يعني سبحان الله رسالة عجيبة عجيبة عجيبة. أبرز ما فيها الفرح بصاحب السنة حيثما كان في أي أرض كان، عرفت وخالطته أم لم تخالطه ولم تعرفه. وهذا هو صاحب السنة. صاحب السنة أخوه يدعو له وإن لم يره بعينيه، وصاحب البدعة ينقذ ولو كان في عصر غير عصره. نعم.
فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال الله تعالى في كتابه.
الحقيقة هذا كلام طيب، فلا نريد أن نهضمه، حقه نقف عنده. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون.